بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخذنا حديث ابن عباس في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيينة بن حصن شرحا فيما مضى، وله بقية التعليق ثم نأخذ درسنا إن شاء الله. من ما بقي من فوائد هذا الحديث أن من مهدئات الغضب التذكير بالله، فإن الحر بن قيس رضي الله عنه ذكر عمر بقول الله عز وجل: يا أيها، قال: يا أمير المؤمنين، الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا من الجاهلين. فذكره بالله سبحانه وتعالى بكلامه، والأنفس مجبولة على حب الحق إذا ظهر لها. وأيضا من النماذج في ذلك الرجوع إلى الحق، فما أسرع ما كان عمر يرجع إلى الحق إذا استبان له في هذا الموضع. وقد هم أن يقع بعيينة بن حصن، أن يوقع به، بمعنى أنه يبطش به، فهو أمير المؤمنين. ولكن مع ذلك حين ذكر بهذه الآية رجع إلى مدلولها وما جاوزها، وثبت أنه رضي الله عنه حين سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يقول: والله لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لأفعلن ولا أفعلن، أي أنه يظن أن ذلك من المنافقين ومن ترويجات المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلما جاء أبو بكر ودخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تذق بعدها موتة أخرى. ثم خرج إلى الناس، وكان عمر يتكلم، فتنحى قليلا وجعل يتكلم، فاجتمع الناس حول أبي بكر فتلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. فعندها وقف عمر عن كلامه، قال: وكأنه ما سمعها إلا ذلك الوقت. وهكذا من رجوعه رضي الله عنه إلى الحق إذا استبان له. والدليل أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن عليه، طرق الباب مرة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم انصرف، فخرج عمر وقد انصرف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: ما لك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا البينة، أي أني ما سمعت هذا. فانطلق أبو موسى إلى مجموعة من الصحابة، إلى جماعة من الصحابة وهم في مجلس، فأخبرهم، قالوا: ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. قام أبو سعيد رضي الله عنه حتى أتى عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فرجع عمر عن قوله إلى قول أبي موسى. وهكذا عمار رضي الله عنه لما قال: أتذكر يا أمير المؤمنين أننا كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فكذا وكذا. فلما أخبر بذلك قال: نوليك ما توليت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يكفيك أن تضرب بيدك هكذا. فرجع عن قوله وقال بالتيمم ضربة واحدة. وكانت امرأة مجنونة زنت في زمن عمر، فأمر برجمها رضي الله عنه. فجاءه علي بن أبي طالب وقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت قول النبي أو ما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ؟ قال بلى، ذكره فذكر. قال فما بال مجنونة بني فلان؟ قال لا شيء، تركها. كل هذا يدل أنه مع انشغاله بالفتوح وانشغاله بأمور المسلمين إذا لم ينتبه لدليل فنبه عليه، وهو ذلك العالم، وهو ذلك الأسوة. جعل الله فيه أسوة للمؤمنين، في وافقه القرآن في أعداد من الآيات، مع ذلك إذا لم يذكر فذكر رجع. فهذا الحديث فيه دلالة على أهمية الرجوع إلى الحق، منها فعل عمر رضي الله عنه لما ذكر ما جاوزه الطف، وقد كان رضي الله عنه لا يدخر شيئا معه، يعطي كان على مستوى الصبي يجعل له عطاء، المولود إذا ولد يجعل له عطاء. عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوح ويجعل له مجرد ما يولد يجعل له عطاء ضمن الناس كما يسمى راتب. ومات رضي الله عنه ولم يدخر من دنيا شيء، وقال إنما، قال لابنه إنما أنت واحد من الناس. قال لو تعطي عبد الله بن عمر مع كبار الصحابة؟ فقال إنما هاجر مع أبيه، لم يهاجر مع بنفسه، وأعطاه مع صغار الصحابة، أعطاه قد متزوج وقد من يقاتل في سبيل الله. والشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله، وأن هذا عيينة بن حسن يعني تكلم عليه فيعني ما جرحه، جرح عدالته وجرح طاعه، فغضب وهم أن يقابل. فلما ذكر بالله ولما ذكر بالدليل ولما كذلك أيضا أبان له على أن هذا الفعل جهل، خذ الطرف عن الجاهلين، لهذا الجليس الصالح رضي الله عنه الحر بن قيس ما جاوزه عمر. هي فائدة مهمة ينبغي العناية بها. وهكذا فضيلة المشاورة لأهل العلم، فقد قال الله تعالى شاورهم في الأمر، وكان عمر رضي الله عنه ذروة في المشاورة، ولهذا اختار الجلساء الصالحين العلماء لمجالسته ولأهمية نفعه ومشاورتهم. فانظر فائدة هذا الجليس الصالح كيف بصر الله به، كيف نفع الله به، وكيف هدأ أمير المؤمنين من غضبه. وقد قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وعذ الجاهلين، وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون تأتي من قبلهم ما يستدعي الصبر، تأتي من جانبهم ما يستدعي الصبر، هذا ديدن الجاهلين. أولا لعدم معرفة أهل الفضل عندهم، ما يعرفون أهل الفضل ينزلهم منازلهم. ثانيا أيضا لعدم تبصرهم وعدم فقههم. ثالثا أيضا لحصول الجفاء في البادية، من بدأ جفاء. فربما حصل من هذا كما كان العربية يقول يا محمد، يقول ارفع صوتك إنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا إذا تكلم أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بصوت خافت، والعربي يأتي ينادي من بعيد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، نزل القرآن في هذا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وفيه أهمية العدل، فإن العدل مطلوب من كل أحد، ولهذا قال ما تحكم فينا بالعدل. والخارج ذلك أيضا احتج على أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل، أن العدل مطلب كل بر وفاجر حتى الخارجي فيما يزعم، وإن كان مخطئا في غاية الخطأ، وحتى هذا وإن كان مخطئا، لكن العدل مفحم. وقد يظن الظان في أن هذا ليس بعادل حسب فهمه السيء، فإن الفهم السيء يؤدي بصاحبه إلى أخطاء، كما قال الألبيري: وإن أداك فهمك إلى مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وقد يظن عدم العدل بنقولات غير صحيحة كما ظن في عثمان، ظن الخوارج فيه ذلك واستباحوا دمه أنه ليس بعادل وأنه كان يولي بني أمية دون غيرهم وأنه وأنه. وقد يدخل أيضا أهل الأغراض من هذا الباب يطالبون بالعدل ويطالبون ومع وجود العدل لكن لأغراض في أنفسهم. وفيه أن أسباب الخروج على ولي الأمر حب المال، من أسباب ذلك الشهوات والشبهات. فالخارجي ذلك ماذا قال؟ عدل يا محمد الله إن هذه كسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله. ومعناه أن أعطاه أولئك 100 من الإبل وما أعطاه مثلهم، فلهذا طالب بالعدل في نظره، قال قاتلك الله من يعدل إذا لم يعدل. والشاهد من ذلك أن هذا هو من الأسباب، والقناعة فيها فضل عظيم. وتأتي الأحاديث الموجودة هنا في الكتاب بعد هذا الحديث فيها فضيلة الصبر والقناعة وطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤدي به ما حصل له إن حصل له مظلمة من واليه إلى الخروج أو إلى التثوير أو إلى الفتنة، بل يصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأن القناعة تعتبر صيانة للنفس وسيرة حسنة تذكر بالخير. وفضيلة استحضار الأدلة عند الخلاف، هذا هو الفقه، فإن الفقيه هو الذي يستحضر الأدلة عند الاحتياج إلى برزها وذكرها. وقول هذا الرجل، قول حر بن قيس، يعني ماذا؟ وإن هذا من الجاهلين، ليس عقوقا فيما يتعلق بعمه زينب بن حصن، ولكنه حكى واقعا وجرحه بما هو فيه، فحق أمير المؤمنين أوجب من حقه، وهو في منزلة الآن، منزلة إنصاف ومنزلة سد يعني الخلاف وسد كذلك أيضا يعني الغضب عن أمير المؤمنين رضي الله عنه وما كان من ذلك، فلهذا قال هذه الكلمة على الواقع المطلوب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فحكى ما رأى من كونه خالف الصواب في قوله، انتهى ما يتعلق بالتعليق على الحديث المقروء البارحة. تفضل بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله تعالى الذي لكم. متفق عليه. والأثر الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
يليه.
وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه.
هذان الحديثان في كتاب الصبر فيها الصبر على ظلم الولاة، فقد نوع كما سبق ذكره نووي رحمه الله في هذا الكتاب، ومما نوعه أنه قد يحصل من الولاة ظلم وجور. فساق مثل هذين الحديثين لوجوب الصبر على ما يحصل الإنسان من مظلمة منه. ومن هذا الباب قول حديث عبادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، العسر والنسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليكم. وهكذا جاء من حديث أنس: اصبروا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهكذا: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ومعلوم أن أخذ المال موجع وضرب الظهر مؤلم، ولكن هذا ليس بدافع إلى الخروج وإلى الانتقام، بل هذا من موجبات الصبر في شأن المؤمن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته، أنها ستكون بعده أي بعد موته أثرة، أي من يتولى فيستأثر على غيره بالمال أو بما ببعض الشيء. وهذا لا يشمل الخلفاء رضي الله عنهم، يشمل الملوك بعد ذلك. أما الخلفاء الأربعة جميعا لم يحصل منهم أثره شيء، ولم يذكر أحد من أهل التاريخ ذلك، ولم تذكر الأدلة ذلك، وإنما حصل بعد ذلك في أزمنة متأخرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون. فلما أخبر أنها ستكون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ أي ما الوصية فيما إذا استأثروا علينا وحصل منهم يعني إيثار على أنفسهم على غيرهم، سواء كان من مروان بن الحكم بعد ذلك أو من بني أمية بعد ذلك متأخرين أو من بني العباس أو من آخره، للأمة، توجيه للأمة. وأمور تنكرونها، أي تنكرونها سواء في تأخير الصلاة عن وقتها كما حصل في بعض أزمنة بني أمية بن مروان ومثال ذلك، أخرونها يأخرون من ذلك صلاة كما حصل كما في أحاديث أنس وغيره، أو في أشياء ينتقدونها، إلا أنها لا تخرج من الإسلام ولا توجب الثوران والفتنة والقلق على ولي الأمر، بل توجب الصبر ما دام أن الخروج أشد منها وأسوأ منها وأضر منها، وأن البقاء على ذلك الخير على ما فيه من القصور وعلى ما فيه كذلك من الأثرة أبرك المسلمين وأسلم المسلمين وأنفى المسلمين. قال يا رسول الله ما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، أنتم عليكم حق لولاة الأمور، وهذا الحق هو السمع والطاعة، وهذا الحق هو الصبر، وهذا الحق الذي عليكم لولاة الأمور كما هو معلوم من أدلة الأخرى أنه يعني أن تحبون لهم من الخير كما قال الخير أن تحبونه ويحبونكم وتثنون عليهم وتثنون عليكم وهكذا إلى آخره. فهذا الذي عليكم، التزموا الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قالوا الذي لكم يعني ثورون من أجله أو تقاتلون من أجله أو يعني تضجون من أجله أو تثورون المجتمع من أجله، لا، تسألون الله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حقين، حق لأولياء الأمور وحق لمن للمأمورين وكذلك لرعيتهم، فمن أدى الحق برأ ذمته، ومن لم يؤدي الحق الذي عليه يعني هو الذي سيأتي يوم القيامة، من كره فقد بري ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع هو الذي سيأتي يوم القيامة به يحمله. فأنت أدي الذي عليك، وما كان من أشياء ترى أنها لك ولكن ظلمت فيها وظلمت فيها حصل لك نقص فيها أطلبها من الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما أنا قاسم والله معطي، فإن أعطاك الله أعطوك حقك، وإن لم يعطك الله فاقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، وأيضا اطلب فضل الله، وما كان عطاء ربك محظورا ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. فالله ذو فضل عظيم، ولو سألته لأغناك عنهم وأغناك عن عطائهم بما لا يحتاج إلى أن تجر عليك ولا على نفسك ولا على غيرك الفتن، فضل الله واسع، سأل الله الذي لكم. فمقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، يفعل الله ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء، فاطلب من الله. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. فأنت مطلوب أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضلك، لا يجرك ذلك القصور من جانبهم على ما يضرك أكثر، لا يجرك إلى ما يضرك، لا يجرك إلى ما يضرك في الدنيا وفي الآخرة، ولكن اطلب فضل الله، والله سبحانه وتعالى الخلق خلقه والملك ملكه والفضل فضله وبيده الخير كله ولا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء. الذي أعطاهم قادر أن يعطيك، الذي رزقهم قادر أن يرزقك، والذي خولهم ملكهم قادر أن يخولك ويمنحك. فهذا هو، يرجع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ولن يضيعه. ولما وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته وولده، سريته وولده بجانب دوحة في الحرم، إذا تحت دوحة وضع عندها جرابا من تمر وسقاء من ماء شربت منه، ذلك لما ولى طارحا في مكان وادي ما فيه إلا السباع ولا فيه شيء، يعني دنيا قفرة، لا أنيس لا جليس لا أشجار لا يعني ماذا لا ثمار لا شيء. فولى تركه، قالت أين تذهب وتتركنا في هذا المكان؟ قال سكت منها، قالت الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قال إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. وفعلا ما ضيعها الله ولا ضيع ولدها، حصل لها شيء من الشدائد، والفرج ما يأتي إلا بعد الشدائد غالبا. تلك الشدة كان فيها فرج عنها وعن ولدها وعن الناس أجمعين، وإلى يومنا هذا هم يشربون من زمزم، وإلى ما شاء الله بسبب هذه الشدة التي حصلتها، وأن الله ما ضيعهم بل أكرمهم وجعل جرهم يسكنون. يأتي القبائل وتتوافد إلى ذلك الماء وتصير مدينة بدلا من أنه كان وادي. ويقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيه شيء، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوته وهوت إليهم أفئدة الناس ولا تزال، ورزقهم الله من الثمرات، يجبى إليهم ثمرات كل شيء من جميع الدنيا، ما من ثمرة إلا وتجبى إلى هذا المكان المقدس، تجد فيها من ثمار الدنيا كلها. إنما الشاهد وتسألون الله الذي لكم. هذا المبدأ لما افتأت عليه الثوار يا إخوان حصل على المسلمين أضرار، فتجده مثلا يقول ما لكم؟ قالوا جوعنا. يا أخي جوعك ربك، أدبك ربك، ما لكم؟ قالوا يعني ماذا هذا، سيكون بعده الأمن، سيكون بعده النعمة، سيكون بعده مثلا كذا وكذا من التحليلات، وما يدريك الرزق بيد الله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء على الشخص والفرد والجماعة والبلد والقبيلة، وكذلك على من يشاء من خلقه. وتسألون الله الذي لكم، على المسلم أن يكون سائلا ما أراده من ربه، طالبا منه وهو كريم وأكرم، كما قال الله وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. والله يحب من عبده أن يسأله، حب، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد يبتليه بسراء وضراء من أجل أن يسأل. وذم الله الذين لا يستكينون ولا يسألون ولا يدعون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ذمهم الله على عدم التضرع، وأثنى الله عز وجل على الذين إذا ذكروا يذكرون يتضرعون ويدعون. فهذا هو بارك الله فيكم، الإنسان يؤدي الذي عليه لجاره لأخيه للمسلمين، أدي الذي عليه، وما كان له إن تيسر له في الدنيا أخذه، ما تيسر له في الدنيا سيبدله الله خيرا من ذلك، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. قد يبدلك صحة وقوة ويكرمك من فضله، والناس يحتاجون إلى مثل هذه بالملايين، يتعالجون ليصلوا إلى هذه النعمة التي أنت فيها. ولو فقدها الإنسان مرت الحياة عنده كلها الصحة والعافية، فلا يعدلها شيء. هذا درس عظيم، والذي يليه درس عظيم في وجوب الصبر بشتى أنواعه على طاعة الله، ومن ذلك الصبر على ظلم ولاة الأمور، جور ولاة الأمور، أثرة ولاة الأمور، وما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أطلعه، وهذا من دلائل نبوته، على أن هذا حاصل سيكون هذا. وما خرج قوم على ولي أمرهم ثاروا عليه سواء كانوا أرادوا دنيا أو أرادوا غير ذلك إلا كان حالهم بعد ثورتهم أسوأ من حالهم قبل ثورتهم خروجهم. سموها ثورة سموها خروج كل هذا بالمعدة. قال هذا شيخ الإسلام رحمه الله ونعم المقولة وهو واقع ملحوظ ملموس محسوس ملموس محسوس. حتى وإن كان ذلك تكون له هيبة ولي الأمر تكون له هيبة الطرق آمنة الأموال محفوظة الأعراض محفوظة الحدود مقامة أمور كثيرة قائمة للناس ينعمون فيها حتى وإن كان ظالما حبه الحجاج حبه من كان من الظلمة. لكن إذا ذهب هذا الظالم سقطت هيبة المجتمع سقط كيانهم صاروا دبا يأكل بعضهم بعضا يأكل شداده ضعافة فيتظالمون ولربهم يغضبون بالتظالم اشتد الظلم بينهم ويتقاتلون ويقطعون الطريق ويسفكون الطرق ويسفكون الدماء وتسود الفوضى ويسود الشر في المجتمع ويا لها من كارثة بفقدان أولياء الأمور. على أي حال ما دام ولي أمر مسلم يحكم الناس يعني وهو في الإسلام وضابط بلاده يعان على الخير ويصبر عليه. ويتعارض مع هذا المبدأ مبدأ الانتخابات لأنها ما جاءت من الإسلام أبدا فإنها معناها الخروج بعد 4 سنين ماذا يسوون له ملوه جمع منه وقفزه طلع يبدل وزان تزعت هيبتك وبدل واحد جديد عادي يلملم له فلوس وعادي جمع أموره يعني يريد أن ما تنتهي 4 إلا وقد جهز مستقبله هذا الجديد وهكذا يجمع له أتباع يجمع له بسم الله والثاني حتى يبقى الناس يبقى الرئيس ليس واثقا بعدل ولا واثقا ببقاء وأيضا يثورون عليه يخرجونه وبعدونه وليس حق ليس لهم حق في هذا. الانتخابات ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله وهي مبدأ غربي كما ترون. وهكذا أيضا ما عدام ذلك من أتباعها بما يطول ذكره قلد المسلمون فيها الكفار فلم يفلحوا بها ما أفلح المسلمون بها والله. وواقعنا وواقع العراق وواقع الشام وواقع ليبيا وواقع ليبيا وواقع كثير من البلدان الذي ترونه وتلمسونه نتائج عدم الانقياد مثل هذه الأدلة كل هذا يعني واقع محسوس لعدم الانقياد بمثل هذه الأدلة. والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بالأدلة وعدم تقيدهم بالأدلة يذوقون فيه المرارة في الدنيا والآخرة. إما يأتينكم مني هدى لا يداركم الله برحمة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي تعس ضنكا ونحشرهم القيامة يحمى. فبقدر ما يبعد المسلم عن كتاب ربه وسنة نبيه ولا يتقيد بالأدلة يحصل له الضنك والشدة والأتعاب والانتقام من الله سبحانه وتعالى العاجل والآجل إلى أن ترك الله برحمة منه وتوبة. حاجة الناس إلى التقيد بالأدلة حاجة ماسة ملحة لا غنى لهم عنها طرفة عين لا غنى لهم عن ذلك طرفة عين. فإن استغناءهم عن ذلك استغناء عن دين ووقوع في هلكة. دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل اختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث الذي يليه نبي يحيى سيد بن حضير رضي الله عنه وكان من ذوي الكرامات دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه وعباد بشر وخرج في ليلة مظلمة فجاء فأعطاهم الله كل واحد بين يديه ضوء يمشي معه إلى البيت مثل المصباح مصباحين. وكان يقرأ أسيد رضي الله عنه يوما من ليلة من ليالي وعنده ومعه عند فرسه وولده يحيى عند الفرس فكانت الفرس كلما قرأ تتزلزل وتكاد أن تقطع يعني ما هي مربوطة به. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت للقرآن السكينة تنزلت لقراءة أسيد بن حضير، كان إذا قرأ تنزلت السكينة لقراءته. قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ أما فهذا فضائل عظيمة، هذا الصحابي رضي الله عنه أسيد بن حضير، أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني، جعلني عامل، جعلني مسؤول بما تقول في أزمنتنا هذا، يعني جابي أموال أو وكيل لك أو يعني كذلك محافظ، التعبير هذا مدير، واجعل لي عمل، جعلني استعملني. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يسأل الإمارة، قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سئلتها وكلت إليها ونعطيتها من غير سؤال أعنت عليها، نهى عن سؤال الإمارة، فإن السؤال يدل على الاستشراف، أما من يأخذها وهو لي غير مريد له يدل على القناعة، يدل على يعني ما يريد، فلهذا قد يعينه الله بقناعته وبكذلك أيضا زهده وبورعه الخير الذي عنده، أما المستشرف له مقاصد، فالاستشراف لها والتطاول لها وما إلى ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الجملة هذا باب معروف، وهناك بحثه فيما يتعلق بقول جعلني على خزائن الأرض، إنما ذلك عرض ولأنه نصيحة وليس استشرافا للحكم. ألا استعملني يعني أداة عرض، أي تصيرني عاملا، جعلني عامل، ويريد من ذلك أن يحصل له نفع دنيوي من خلال ذلك العمل الذي يقوم به. كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثره، أي ليس من الصالح أن يطلب ذلك، لأنه قد يحصل أيضا عليكم أثره ولو استعملتم، تلقون بعدي أثره، فاصبروا. حثهم على الصبر في هذا الحديث وفي الذي قبله أيضا، أدون الحق الذي عليكم أي تصبرون على أداء الحق وعلى الصبر، سؤال الله عز وجل وعدم الاستشراف، فاصبروا، لازم الصبر حين يحصل لكم أثرة وحين يحصل عليكم كذلك أضرار من أوليائكم، أضرار ماذا تعمل أنت، ما في إلا اصبر وادعو الله، الفرج من عنده، واعلموا بارك الله فيكم أنه كيفما تكون يكون على الأولى عليكم. ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له بعض الخوارج أو بعض الناس، الناس كانوا ما يعني ما يعني مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه على غير الحال الذي كنت الذي أنت عليه مع كانوا معك، فما بالك؟ قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه: كنت من أصحابهم أنا ومثلي، وكان من أصحابي أنت ومثلك، أي الأمور كانت منضبطة أكثر، وما حصل الخوارج قال لأن في زمنتهم كانوا صحابة أفاضل ما فيهم ذلك، وأن أنا ابتليت بكم، وما زال يعني يقاتل الخوارج وقاتلهم وانتصر عليهم، آخر المطاف قتلوا الخوارج من بلجم خارجي، آخر المطاف قتلوا. وإنما الشاهد أن الصبر في مثل هذا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذه بشرى للصابر من أجل الله عز وجل وابتغاء مرضات الله، والتماس ما هو حق له بالمعروف ومن أبوابه الصحيحة الشرعية بما لا فتنة فيه، لا مانع من ذلك، كون الإنسان يلتمس فضل الله ورزق الله أو ما كان من ذلك بغير فتنة ما في مانع. حتى تلقوني على الحوض، معنى أنكم ملاقوا الله وأنكم ستسألون ويسألون، لا يمكن أحد، كلكم رأي عن رعيته، وأنكم ستسألون عن طاعتكم وسكينتكم وعن ضد ذلك، وهم سيسألون أيضا عنكم، عن إكرامهم لكم ورعايتهم وحسن رعايتهم لكم وعن التفريط، فالصبر منكم وكلكم واردون وأنتم واردون على الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبه كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. ومن أعان عدم إعانتهم على الظلم الصبر عليهم، لأنك إذا لم تصبر عليه بطش وضعفت له المظالم عليك وعلى غيرك. لا تعاند من إذا قال فعل، كما قال الوردي رحمه الله، فيه الصبر، فيه الصبر وفيه التبشير بالخير لمن يتوقع له مظلمة، والتبشير بلقاء الله سبحانه وتعالى. وفي كذلك أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع ما أخبر به. وفيه على أنه صبر عند فساد الأمور وعدم تولية أصحاب الكفاءة، تكون أصحاب الكفاءة ربما الذين هم جداري ولا غيرهم وهم حق. وهذا من علامة الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة خون فيها الأمير الأمين ويتم فيها الخائن، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وينطق فيها الروبضة. وهكذا يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالصبر عند فساد الأمور وعدم انضباطها وعدم تولية ذوي الشأن أو عدم كذلك أيضا إعطاء الحقوق إليه، يصبر الإنسان شأن المؤمن الصبر ودعاء الله بفضله، وكذلك الدعاء لأولياء الأمور بالهداية وبالتوفيق، والتوفيق وهذا من منهج السلف دون مدح وإطراء وثناء ومبالغة. فحاجتهم إلى الدعاء لهم خير من حاجتهم إلى الإطراء الذي يعينهم على غير الصواب. والسلف كانوا يدعون له ولم يكونوا يمدحون ويطرون، وإنما كانوا يدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح والمعافاة وما كان من ذلك. اللهم بارك الله فيكم.